يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 80 بعد 100، والعنوان هو نفسه العنوان الذي يتهادى في مجموعة الحلقات هذه: لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنوان مضت في أجوائه حلقاتنا السابقة، وهذه الحلقة أيضا في ظلال هذا العنوان، وحلقات ستأتي تباعا في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. في حلقة يوم أمس قلت إن حديثي في تلك الحلقة وفي الحلقات التي تليها حتى ينتهي هذا الفصل في جملة فصول المباحث التي تناولتها وأتناولها في مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، ملامح المنهج الأبتر. فقد تحدثت في الحلقة الماضية في فناء سورة الكوثر، هناك منهجيتان: منهجية كوثرية ومنهجية أبترية. الكلام هو هو حيث بدأ البرنامج هذا، ومرارا وكرارا كنت أردد على مسامعكم المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني. الكلام هو هو: منهجية كوثرية ومنهجية أبترية. بعد كل ما استعرضته في مجموعة هذه الحلقات، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، ما استعرضته من حقائق حتى وصلت إلى المكتبة الشيعية، وواضح بعد كل تلكم البيانات التي تقدم الحديث حولها، حركة المنهج الأبتري واضحة جدا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هناك تأثر واضح بالمنهج الأبتر، ولذا في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقات التي ستأتي أتحدث وبشكل مقتضب، لا أستطيع أن أفصل القول، ستطول الحلقات حينئذ، وبشكل مقتضب ولكن بالقدر الذي يوضح المطلب. ملامح المنهج الأبتر. سأتعرض لهذه الملامح بشكل إجمالي، وكانت البداية في حلقة يوم أمس من الرسائل التي وردت من الناحية المقدسة إلى شيخنا المفيد رحمة الله عليه، وهذا هو كتاب الاحتجاج، المصدر ربما هو الأقدم بين أيدينا الآن الذي أورد الرسالتين بعد أن علست الرسالة الثالثة. مما جاء في هذه الرسالة الشريفة في الرسالة الأولى: ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم من الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وجاء كذلك في الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، إلى آخر ما جاء في الرسالة الشريفة. واضح الرسالتان المهدويتان الموجهتان لنا للشيعة بواسطة الشيخ المفيد، الخطاب واضح، الكلمات صريحة جدا. الإمام يوجه هذه البيانات لنا. كما قلت، الشيعة لم تعبأ بما يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومضت. الآن الذين يشاهدون هذا البرنامج والبرامج السابقة، كم عرضت في برامجي من الحجج الواضحة والبينات اللائحة والأدلة والبراهين الدامغة ومن أمهات المصادر، ورجعوا بأنفسهم ليتأكدوا من صحة ما نقلته عن هذه المصادر، ووجدوا ذلك بأنفسهم، ولكنهم مروا على كل ذلك، لا أقول مرور الكرام، وإنما مروا مرور البخلاء. لم يعبأوا بشيء من كل ذلك. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع في ساحتنا الشيعية، وليست اليوم، وليست القضية خاصة بهذا البرنامج أو بهذا الطرح. الواقع الشيعي اخترق اختراقا كبيرا بالفكر الناصبي. منهجية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو ربط الشيعة بالأصلين، بالكتاب والعترة، ولكن الشيعة فككت بين الأصلين كما فعلت السقيفة بالضبط من دون أي فرق. ثم بعد ذلك انكفأت الشيعة على تقديس علمائها ومراجعها بنفس النحو الذي انكفأ فيه أتباع السقيفة، حيث قدسوا الصحابة بالرغم من أنهم يرون الأخطاء واضحة. يبررون أخطاء الصحابة بتبرير عجيب غريب: الحال نفسه عند الشيعة. ربما أجد مبررا لأتباع السقيفة: فهؤلاء أصحاب النبي. وهناك آيات في مدح أصحاب النبي في القرآن. أما علماء الشيعة ومراجع الشيعة ما قيمتهم؟ أناس عاديون، هم صنعوا لأنفسهم قيمة كاذبة، الشيعة صنعت لهم، بالنتيجة هم أناس عاديون، لهم احترامهم بالقدر الذي يتناسب والخبرة التي يحملونها، لا أكثر من ذلك. هذه منهجية الأئمة. حين أنتقد المرجع سين أو المرجع صاد، أتباعه تقوم عندهم الدنيا ولا تقعد. أنا لا شأن لي بهم، ولكن هذه العوارض تشير إلى أن القوم مصابون بدودة السقيفة، بمرض الصنمية. فضلا عن الجهل بمنهجية أهل البيت، لو أن الشيعة ثقفت بثقافة آل محمد لعلمت أنه ما من شخص من أقرب الناس إلى محمد وآل محمد إلا وفيه عيب، ليس كاملا، الكمال فقط لمحمد وآل محمد، ما من شخص. والجميع تعرضوا للنقد، والجميع تعرضوا لبيان عيوبهم من قبل نفس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل بحسبه. أجلاء أصحاب الأئمة وقعوا في اشتباهات كبيرة، في اشتباهات عقائدية، في اشتباهات شرعية، في اشتباهات أخلاقية، بقصد من دون قصد. الأئمة عابوهم وانتقدوهم وقالوا ما قالوا فيهم. مراجع الشيعة، علماء الشيعة لا يصلون إلى ذرات في تراب أحذيتهم، فلماذا أولئك هذا حالهم؟ ونفس العلماء والمراجع يمزقونهم شر تمزيق بحسب قواعد ظنية واحتمالية سميت بقذارات علم الرجال، بينما حين أعرض لأقوال يقينية قالها العلماء في كتبهم تتحدث عن سوء اعتقادهم، وتتحدث عن جهلهم، وتتحدث عن سفاهة عقولهم بشكل واضح، وعن حماقتهم، وعن رذالتهم في بعض الأحيان، ونحن كلنا معرضون لهذا. نحن كلنا الذين نتحرك في ساحة العلم والمعرفة وقعنا في أخطاء اعتقادية، وتبنينا معتقدات خاطئة، وهذا موجود عند الجميع. وقعنا في اعتقادات خاطئة، أفتينا فتاوى خاطئة، اشتبهنا في فهم القرآن، اشتبهنا في فهم حديث أهل البيت، حفظنا الأشياء بشكل خاطئ، أصابتنا الغفلة، انقلبت عندنا المعاني ونحن نتصور أننا نحفظ النصوص بشكل صحيح، وحينما ندقق في النصوص نجد أن النصوص الصحيحة تختلف عن التي نحفظها، خلطنا بين المضامين. هذه حالة بشرية طبيعية، الجميع يمرون فيها. المشكلة ليست هنا، المشكلة لماذا لا نسعى لتصحيح أوضاعنا الخاطئة. أنا بشر خطاء، لا أقول ليست المشكلة، لا أقول ليست المشكلة أنني أخطئ، قطعا حين أخطئ هي مشكلة، ولكن ماذا أفعل؟ وهذه طبيعتي، طبيعة البشر هذه. لذلك بسبب هذه المشكلة نحن نحتاج المعصوم، حاجتنا للمعصوم بسبب مشاكلنا هذه التي هي جزء من خلقتنا وجزء من تكويننا. فحينما نشخص خطأ اعتقاديا عند عالم من العلماء لا يعني هذه نهاية العالم. نهاية العالم بالنسبة لذلك العالم حين يصر على خطئه، نعم هذه نهاية العالم بالنسبة له وبالنسبة لأتباعه ومريديه وتلامذته. أما أن يكون هناك خطأ عند العالم في درس، في حديث، في محاضرة، في كتاب، ما هذه بنهاية العالم؟ الأمور لا تنتهي عند هذا الحد. إننا نخطئ من دون قصد، ونخطئ في بعض الأحيان بقصد. نخطئ بقصد لماذا؟ لأننا نتعصب لمقدمات، مقدمات نتعصب لها عنادا لجهة أخرى نختلف معها في قضية من القضايا. قد يكون الاختلاف سياسيا، وقد يكون الاختلاف اجتماعيا، وقد يكون الاختلاف نفسيا، لحسد، لحقد، لمنافسة، لأي شيء آخر. نحن بشر، نحن بشر، هكذا هم الآدميون. أبي آدم باع النعيم بحنطة، بحسب الروايات التي تقول إن الشجرة كانت شجرة حنطة. أبي آدم باع النعيم بحنطة، فلست ابنه إن لم أبع بشعيري، فلست ابنه إن لم أبع بشعيري. هذا هو الواقع. هذا البيت له دلالات، ولكن أنا سقته مساق المثل في جهة من جهاته، لأن هذا البيت ينسب إلى شعراء وينسب إلى أمير المؤمنين، فإذا نسب إلى أمير المؤمنين تكون له دلالات أخرى، إذا نسب لبقية الشعراء أيضا تكون له الدلالات التي تتناسب والوضع البشري العادي الاعتيادي. فحينما ننتقد عالما من العلماء ما هي بنهاية العالم؟ لكن الذين أصيبوا بالصنمية هم الذين يتصورون إن هذا الأمر هو نهاية العالم. لذا في هذه الحلقات التي قلت بأنني سأتناول فيها ملامح المنهج الأبتر، رجائي أن تتمعنوا في المضامين التي سأنقلها لكم، وأنا عودتكم لا أخرج من أجواء الكتاب والعترة، ولن أخرجكم من هذه الأجواء. نحن إما ندخل في دائرة الكتاب والعترة أو نطوف حولها، لن نذهب بعيدا، لن أذهب بعيدا، ولن أذهب بكم بعيدا عن دائرة الكتاب والعترة. تسرب إلينا المنهج الأبتر حتى في زمان الأئمة، ولكن الأئمة كانوا موجودين، وتسرب المنهج الأبتر إلينا حتى في زمان الغيبة الصغرى، ولكن النواب الخاصين موجودون. مشكلتنا نحن بدأت حينما انتهت الغيبة الصغرى، من هنا بدأت مشكلتنا. توفي السمري النائب الرابع في منتصف شعبان سنة 329 للهجرة، وبدأت مشكلتنا منذ الساعات الأخيرة من ذلك اليوم، بعد أن فارقت روح السمري الدنيا، وبدأت الغيبة التامة كما جاء في التوقيع الشريف، بدأت الغيبة الثانية، الغيبة التامة التي سمتها الشيعة بالغيبة الكبرى. بدأت الغيبة الكبرى بدايتها في الساعات الأخيرة من يوم 15 من شهر شعبان سنة 329. من هنا بدأت مشكلتنا. الشيعة أين أعطت وجوهها؟ قبل هذه الساعات كان النواب الخاصون والذين يتفرعون عنهم هم الذين ترجع إليهم الشيعة. هذه المنظومة انتهت، انقطعت، لا توصي بالأمر إلى أحد من بعدك، انتهت هذه المنظومة. فبدأنا في نحو جديد، بدأنا بمسلكية جديدة. ها هي الساعات الأولى من الغيبة الكبرى. الشيعة أين أعطت وجوهها في أمور دينها؟ على الأقل في مسائلها الشرعية الابتلائية اليومية، في تفاصيل حياتها، في بيعها وشرائها، في طقوسها وعباداتها، في تفاصيل حياتها الدينية اليومية، ما تتكفل به الآن الرسائل العملية. أين أعطت وجهها؟ كان هناك عالم من علماء الشيعة، وكان أيضا من علماء عصر الغيبة الصغرى، لكنه لم يكن مبرزا ومعروفا، ابن الجنيد الإسكافي البغدادي، ابن الجنيد البغدادي كان موجودا في زمان الغيبة الصغرى من خلال القرائن والشواهد والتتبع في تفاصيل حياته وتفاصيل الوضع الشيعي في زمان الغيبة الصغرى، كان ابن الجنيد معاصرا للكليني الكليني توفي سنة 328 قبل وفاة السمري بسنة. ابن الجنيد كان في بغداد، كان معاصرا للكليني. هناك من قال بأنه توفي سنة 381 للهجرة في نفس السنة التي توفي فيها الصدوق، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، لا يوجد دليل على ذلك، اشتباه واضح جدا. لماذا؟ لأن ابن الجنيد كان شخصية معروفة وتآليفه، مصنفاته، كتبه كانت منتشرة في الوسط الشيعي، وانتشرت انتشارا واسعا بعد انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى، وكان معاصرا لمعز الدولة البويهي. الشخصية البويهية المعروفة والتي سيطرت على السياسة في بغداد، فكان في زمان معز الدولة البويهي كان عالما معروفا ومرجعا ترجع إليه الشيعة، وكتبه انتشرت، كتب ابن الجنيد انتشرت انتشارا واسعا آنذاك. معز الدولة البويهي توفي متى؟ توفي سنة 356 للهجرة. الغيبة الصغرى انتهت 329. بعد انتهاء الغيبة الصغرى بسنوات قليلة دخل البويهيون إلى بغداد وسيطروا على الأوضاع، وتبدلت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعامة الشيعة، تغيرت الأمور. معز الدولة البويهي بقي في بغداد إلى 356 للهجرة، يعني أقل من 30 سنة فيما بين نهاية الغيبة الصغرى وبين وفاة معز الدولة البويهي. في هذه الفترة كان ابن الجنيد مرجعا للشيعة، خصوصا في السنوات الأولى من بداية الغيبة الكبرى، الشيعة أعطت وجهها لابن الجنيدي هذا وللعماني، لابن عقيل العماني. يمكن أن عمره كان طويلا بحيث توفي سنة 381 في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ الصدوق، يمكن، ولكننا لا نملك دليلا على ذلك، ونحسب الحساب بالمعدل الطبيعي لوفاة الناس. فإذا أردنا أن نحسبها بالمعدل الطبيعي لوفاة الناس، معدل الطبيعي للأعمار، مستبعد جدا أن ابن الجنيد توفي سنة 381. على حال هذا الأمر ليس مهما، ابن الجنيد شخصية تأثرت تأثرا كبيرا بالفكر المخالف لأهل البيت. هذه القضية واضحة جدا، ومن أدل الأدلة عليها اعتراضات الشيخ المفيد على ابن الجنيد، مع العلم أن الشيخ المفيد كان تلميذا من تلامذة ابن الجنيد، كان تلميذا من تلامذته. وألف كتبا الشيخ المفيد في ذلك، هذا هو كتاب الفوائد الرجالية، أو المعروف أيضا برجال السيد بحر العلوم، سيد مهدي. هذا هو المجلد الثالث من الفوائد الرجالية أو المعروف برجال السيد بحر العلوم، منشورات مكتبة الصادق، طهران، إيران، صفحة 205، محمد بن أحمد ابن الجنيد. محمد بن أحمد ابن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي. ماذا يقول عنه السيد بحر العلوم السيد مهدي؟ من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا وأدقهم نظرا، متكلم فقيه، محدث أديب، واسع العلم، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها. ثم يعدد مصنفاته. هذا الأسلوب وهذه الطريقة في عرض الشخصيات بهذا النحو ماذا توحي للمتتبع؟ توحي للمتتبع إن هذه الشخصية شخصية متكاملة، هذه الظاهرة ظاهرة منتشرة في كتب التراجم. الغريب هؤلاء الرجاليون حين يمسكون برواة حديث أهل البيت يمزقونهم شر التمزيق، وحين يتحدثون عن العلماء من أمثالهم لا يتركون كلمة في المديح إلا وجاءوا بها. هذه الظاهرة واضحة. راجعوا أعيان الشيعة مثلا، راجعوا روضات الجنات، راجعوا رياض العلماء، راجعوا معارف الرجال، راجعوا طبقات أعلام الشيعة وغير ذلك. هذه كتب جمعت فيها تراجم العلماء والمراجع وهي موسوعات كبيرة جدا. أعيان الشيعة موسوعة كبيرة جدا، طبقات أعلام الشيعة موسوعة كبيرة جدا، إلى غير ذلك من الموسوعات والمؤلفات الكبيرة التي تناولت علماء ومراجع الشيعة. يبدأون بذكر مديح منقطع النظير، بعد ذلك في داخل الموضوع ربما يقولون قال عنه فلان كذا ويذكرون تجريحا ونقدا وأمثال ذلك، ولكن في البداية هناك مدح قوي جدا وفي النهاية كذلك. في صفحة 207، وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة، بعد ما ذكر كل هذه الأوصاف ماذا قال عنه؟ من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية، هذا عام، لكن بعد ذلك يقول وأكثرهم علما وفقها وأدبا وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا وأدقهم نظرا، متكلم فقيه، محدث أديب، واسع العلم، وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورياسته وعظم محله قد حكي القول عنه بالقياس، حكي. هذه القضية واضحة جدا، الشيخ المفيد تلميذه، الشيخ المفيد هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ هو الذي يحكي عنه هذا الكلام وينتقده انتقادا شديدا. الشيخ المفيد كان معاصرا له وكان من تلامذته. الغريب أن روايات أهل البيت لا يتعامل معها بهذه الطريقة. أنا هنا لا أتحدث عن السيد بحر العلوم بنحو خاص، هذه ظاهرة عامة. أنا لا أستطيع أن آتي بكل الكتب، ولكنني جئت بهذا الكتاب مثالا، جئت بكتاب السيد بحر العلوم، بقية الكتب كذلك على نفس هذا المنوال وبنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الأسلوب. روايات أهل البيت تمزق شر تمزيق. ما هو الذي ينقل الكلام عن ابن الجنيد إنه كان يعمل بالقياس؟ هو الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ثقة أو ليس بثقة؟ قد حكي القول عنه بالقياس، ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب. إذن القضية ثابتة، فضلا عن آرائه المبثوثة في الكتب، فضلا عما بقي من كتبه. ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب. فحينما يتبنى هذه المنهجية المخالفة والواضح في روايات أهل البيت، الواضح مخالفتهم لهذه المنهجية، ماذا يعني؟ يعني أن عقل الرجل كان مدخولا. هناك شبهة، يقال عقله مدخول، يعني هناك شبهة في عقله، دخل إلى عقله ما أربكه، يعني مثل ما نقول الآن فيروس دخل إلى جهاز الكمبيوتر، هناك فيروس، يقال فلان عقله مدخول، دخل إلى عقله ما أربك طريقة تفكيره. ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب، ومع ذلك، مع هذا، فقد أثنى عليه علماؤنا. علماؤنا أيضا عقولهم مدخولة، لماذا يثنون على رجل عقله مدخول؟ ما هي هذه المشكلة؟ هذه المنهجية المخالفة لأهل البيت. إبليس كيف يعمل؟ إبليس كيف عمل مع أتباع السقيفة؟ فلان الفلاني ارتكب ما ارتكب من الأخطاء. هذه القصة المعروفة المنقولة عن السيد عبد الحسين شرف الدين، وربما نقلتها مرارا لأن القصة هذه تختصر لي الكثير من الحديث. حينما ذهب السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه لزيارة حجر ابن عدي في مرج عذراء في منطقة عذراء قريبا من دمشق، وكان لمزار حجر ابن عدي شيخ متولي من الأوقاف، موظف، من شيوخ الأوقاف. السيد عبد الحسين شرف الدين سأله قال قبر من هذا؟ قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي باعتبار هو المتولي ويستقبل الزائرين. قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل هذا الرجل. فقال له أنا أعرف أن حجرا من أهل الكوفة، ما الذي جاء به إلى هنا؟ قال لقد أرسل في طلبه سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وجاء به إلى هذه الأرض وقتله هنا رضي الله عنه وأرضاه. قال فلماذا قتله معاوية؟ قال لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وعرض عليه أن يلعنه، أن يتبرأ من معاوية سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلم يقبل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه فقتله معاوية. الخلاصة هي هكذا، سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فالسيد عبد الحسين شرف الدين قال له وأنت أيضا رضي الله عنك وأرضاك. ما هذه المنهجية؟ هي هذه نفسها التي نحن نسخر منها، هذه موجودة على طول الخط وهي المنهجية نفسها التي أنتم عليها، تعرض عليكم الأدلة بشكل واضح وصريح، المرجع الفلاني ينتقص من أهل البيت، ينتقص من الزهراء، ينتقص من الإمام الحج، يحمل عقيدة سيئة، براءته من أعداء فاطمة ضعيفة جدا، علاقته بأهل البيت مختلة. ما هو هذا الواقع؟ هذا النقص تبدأون أنتم ماذا ترقعون له؟ أنا لا أقول احملوا السيوف واقتلوه، ما قلت هذا، ولكن حين ننتقده إننا ننتقد شيئا على أرض الواقع. لماذا تتعاملون بهذه العقلية الضحلة، بهذه العقلية الحمقاء؟ ما أنتم تضحكون على هذا الذي كان متوليا لمقام حجر وهو يحدث السيد عبد الحسين شرف الدين، تضحكون على كلامه، ما أنتم نفسكم مضحكة كذلك، مثل ما هذا مضحكة ضحكت عليه مؤسسته الدينية، أنتم مضحكة كذلك ضحكت عليكم مؤسستكم الدينية. ما الفارق بينكم وبين ذلك الرجل؟ والمشكلة أن المؤسسة الدينية تضحك عليكم لا عن سوء قصد، هي نفسها تضحك على نفسها. الآن أمامكم هذا الكلام، وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورئاسته وعظم محله قد حكي القول عنه بالقياس، ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب، ومع ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا وبالغوا في إطرائه ومدحه وثنائه. لماذا المبالغة؟ واختلفوا في كتبه، إذا كنتم تبالغون في إطرائه ومدحه وثنائه، لماذا تختلفون في كتبه؟ هذه هي المتاهة التي أتحدث عنها، هذه هي الحماقة الموجودة في واقع مؤسستنا الدينية. هذه القضية موجودة على طول الخط، موجودة في كل الكتب، راجعوا كل الكتب. واختلفوا في كتبه، فمنهم من أسقطها ومنهم من اعتبرها، ونحن ننقل ما وقفنا عليه من كلامهم ثم نتبعه بما عندنا في ذلك. ففي البداية ينقل أقوال العلماء، وبعد ذلك يبين السيد بحر العلوم ما وصل إليه من خلال البحث فيما قاله الرجاليون، فيما قاله العلماء الآخرون. الشيخ الطوسي في الفهرست ماذا قال عنه؟ قال: كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس. يعني الشيخ الطوسي هو قد رأى ذلك في كتبه، فلماذا السيد بحر العلوم قد حكي القول عنه بالقياس؟ فهل كلام الشيخ الطوسي ليس دقيقا؟ سؤال يطرح. كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس، فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها، وله كتب كثيرة. الشيخ المفيد يقول: فأما كتب أبي علي ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، الظن هو القياس، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه. لاحظوا لاحظوا، أنا تعمدت، قرأت كلام الشيخ الطوسي قبل كلام الشيخ المفيد، والسيد بحر العلوم هو أورد كلام الشيخ الطوسي قبل المفيد، ولكنني تعمدت كي تقارنوا بين كلام الشيخ المفيد الذي قاله قبل الشيخ الطوسي، لأن كتاب الفهرست ألف في زمان لم يكن فيه الشيخ المفيد موجودا، بعد وفاة الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي صاحب المفيد 5 سنوات فقط، توفي المفيد وبعد ذلك صار الشيخ الطوسي شخصية معروفة. لم يكن الشيخ الطوسي في بغداد، كان في طوس يدرس عند الشافعية والأحناف، ثم جاء إلى بغداد، وحتى حين جاء إلى بغداد كان يدرس عند الشوافع. صاحب الشيخ المفيد 5 سنوات، الشيخ المفيد عاصر ابن الجنيد وتتلمذ عنده، وهو يتحدث عن أستاذه: فأما كتب أبي علي ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام، حشاها يعني ملأها، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه هو بحسب القياس الرذل. إلى أن قال في موطن آخر من كتابه المعنون بالمسائل السروية: وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية، وجعل الأخبار فيها أبوابا، وظن أنها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي، وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف. أعود إلى كلام الشيخ الطوسي: كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها. ألا تلاحظون أن كلام الشيخ المفيد قد خفف إلى حد بعيد؟ خفف كلام الشيخ المفيد الواضح الصريح في أن ابن الجنيد كان مخالفا للأئمة في منهجيته وفي فهمه للحديث وفي فتاواه، وكان يقول بالرأي، مع أن الرجل كان كثير الكتب. والخطورة هنا، كتبه كثيرة، فحين تكون كتبه كثيرة ستنتشر وسيأخذ منها الكثيرون. كلام الشيخ المفيد واضح جدا. الشيخ الطوسي هكذا قال عنه: خفف اللهجة النجاشي. ماذا قال؟ قال: وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، وصنف فأكثر إلى أن يقول: وقد سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف، وأنه كان أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك، يعني هلك المال والسيف. يبدو أنه كان يعتقد بوجوب الخمس وحفظ الخمس أمانة ينقل من شخص إلى شخص، لذلك كما قال: وأنه كان أوصى به إلى جاريته، يعني أوصى بالمال والسيف أن يحفظ عند جاريته، وهكذا يحفظ من شخص إلى آخر. الكلام عند النجاشي واضح، فيه مدح صريح، وأشار إلى أن جميع كتبه قد وصلت بالإجازة إليه، إلى النجاشي، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، أنه أجاز لعلماء الشيعة الآخرين. تلاحظون القضية كيف بدأت؟ كلام الشيخ المفيد كان حادا وشديدا وواضحا وقاطعا، خففه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال: فتركت لذلك كتبه، كتبه تركت. النجاشي ماذا قال؟ وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته. ماذا يعني؟ أن الكتب ما تركت، وإنما تداولها العلماء. إذا نذهب إلى صفحة 210 من نفس الفوائد الرجالية، ماذا يقول العلامة الحلي؟ وأقول وقع إلي من كتب هذا الشيخ، يعني ابن الجنيد المعظم الشأن، وأقول وقع إلي من كتب هذا الشيخ المعظم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي. ماذا يعلق العلامة الحلي على هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الذي حينما تحدث الشيخ المفيد عن كتبه قطعا تحدث عن أهم كتبه، أهم كتب ابن الجنيد هو هذا الكتاب، كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي. ماذا قال الشيخ المفيد؟ فأما كتب أبي علي ابن الجنيد فقد حشاها، ملأها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، إلى آخر كلامه. العلامة الحلي ماذا يقول؟ يقول وهو كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره. هذا كلام العلامة الحلي عن كتب ابن الجنيد. تلاحظون كيف الأمور تتحرك؟ وهكذا في بقية الأمور الأخرى. إلى أن يقول وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب كذا إلى آخره، الآراء التي يختلف فيها عن علماء الشيعة. ماذا يقول؟ كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره. هذا الكلام قاله العلامة يتابع خاله وأستاذه المحقق الحلي. المحقق الحلي كان خالا للعلامة وأستاذا في نفس الوقت. ونفس الشيء ابن إدريس الحلي، هؤلاء مجدوا ابن الجنيد كثيرا. محمد ابن إدريس الحلي، المحقق الحلي، العلامة الحلي، ومن تبعه بعد ذلك خصوصا الشهيد الأول الشهيد الثاني المحقق الكركي، وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري، سيوري يعني المقداد السيوري، وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم، فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق. كيف تدرجت القضية؟ وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم، فقد أطبقوا يعني اتفقت كلمتهم على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق. أين كلام الشيخ المفيد؟ وأين صار كلام المراجع؟ هكذا اخترقنا وإلى يومك هذا. وكلما تقدم الزمان كلما قوي هذا البناء. هذا مثال بسيط، القضية أكبر من ذلك بكثير. ما نقلت لكم من صحيفة وهابية ولا من موقع من مواقع الإنترنت، هذا هو الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم. نقل هذا الكلام عن كتب المفيد والطوسي والنجاشي والعلامة فلان فلان، وهذه كتب موجودة ومعتبرة. اختصارا للوقت ما جئتكم بالكتب، وإلا هذه الكلمات موجودة في هذه الكتب، والكتب موجودة عندي وقد قرأتها واطلعت عليها وتابعتها وأعرفها، أعرفها كما أعرف يدي هذه، والمصادر موجودة. الكتب التي نقل عنها هذا الكلام، المسائل السروية للشيخ المفيد، كتاب موجود، الفهرست للشيخ الطوسي، الفهرست للنجاشي الذي زوره علماؤنا فسموه برجال النجاشي، رجال النجاشي، وبقية الكتب الأخرى التي أشار إليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أتعلمون إن أول من أقحم فكر ابن الجنيد في الجو الشيعي بشكل قوي وشرعن له، أتعلمون من هو؟ إنه السيد المرتضى الملقب بعلم الهدى في الوسط الشيعي. السيد المرتضى هو أول من أقحم فكرة ابن الجنيد. الشيخ المفيد حمل حملة شعواء على ابن الجنيد، ولكن بعد وفاة الشيخ المفيد وآلة المرجعية للسيد المرتضى، والسيد المرتضى رحمة الله عليه تأثر بالفكر الاعتزالي، واضح هذا في كتبه بنحو وبآخر. تأثر السيد المرتضى بالفكر الاعتزالي، ولذلك استقرب الذوق الاستحساني العقلاني عند ابن الجنيد. لا يمكن القول من أن الاستحسان والقياس مقولة عقلية، بالنسبة لي على الأقل إنها من المقولات العقلانية. هناك فارق بين العقلية والعقلانية. العقلية شيء والعقلانية قطعا شيء آخر. الفكر المعتزلي فكر عقلاني يميل إلى العقلانية، قد يؤطر بإطار العقلية ولكنه عقلاني. أنا هنا لا أريد أن أحلل الفكر المعتزلي، فالسيد المرتضى، هذه المعلومة مهمة جدا، هو أول من أقحم فكر ابن الجنيد. أنا أشرت إلى ابن عقيل العماني، أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لتلك المرحلة ولهؤلاء العلماء. الحديث هنا في هذه الحلقة والتي قبلها والتي ستليها من الحلقات في ملامح المنهج الأبتر. هناك ملامح للمنهج الأبتر تتحرك في الوسط الشيعي، وهي واضحة في منهجية المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولكنها ملبسة بلبوس معين. فالذي أقحم الفكر الجنيدي هو السيد المرتضى، حتى أن سيد بحر العلوم في صفحة 211 يقول: وممن يحكي قول ابن الجنيد ويعتبر ما في الإجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى، فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل. كان يرقع لابن الجنيد، فإنه قد أكثر النقل عنه، هو الذي أقحم. وهذه المعلومة ليست سرا اكتشفه السيد بحر العلوم، هذه المعلومة معروفة في الوسط العلمي، سواء قالها السيد بحر العلوم أم لم يقلها. من يراجع الكتب والمصادر، هذه القضية شائعة ومعروفة بين علماء الشيعة، إن الذي أقحم الفكر الجنيدي في الوسط الشيعي. ربما البعض يخلط بين ابن الجنيد، ربما إذا كان قد سمع باسم الجنيد الصوفي. هناك الجنيد الصوفي، أنا لا أتحدث عن الجنيد الصوفي، هناك الجنيد الصوفي وله مزار في بغداد يرتاده الصوفية والسنة لزيارته، أنا لا أتحدث عن الجنيد الصوفي، الجنيد الصوفي هذا شيء آخر. أتحدث هنا عن المرجع الشيعي، عن ابن الجنيد البغدادي. هذا ابن الجنيد وذاك اسمه الجنيد. فالسيد المرتضى قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل. حين يخالف الأئمة، يخالف أهل البيت، يخالف ما تعارف عليه الشيعة، يبدأ السيد المرتضى يرقع لابن الجنيد. فالمشكلة من هناك بدأت، قطعا لا بسوء النية. أكرر دائما هذه القضية، أقول إن علماءنا خدعهم الشيطان، وخدعتهم أمور أخرى كما نحن نخدع. نحن بشر، نحن بشر خطاؤون يعبث بنا إبليس، هذه الحقيقة. لا أدري لما تتعامى الشيعة عنها، نحن بشر خطاؤون، لإبليس سلطان علينا جميعا، لإبليس سلطان وخصوصا على علماء الدين. إبليس شغله مع علماء الدين، لأن هؤلاء إن فسدوا فسدت الأمة. فهل أن إبليس يصرف وقته لأجل شخص لا يؤثر إلا على نفسه، أم يذهب ليصرف وقتا وليخطط وليعمل بالتأثير على شخص حينما يخطئ الأمة بكاملها ستعثر؟ قطعا سيذهب إلى المرجع، إبليس يشتغل على المرجع ويخدع المرجع. وأدل دليل على ذلك هذه الأقوال التافهة لمراجعنا التي مرت وقرأت من كتبهم على مسامعكم في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج الأخرى. فالسيد المرتضى رحمة الله عليه هو الذي أقحم الفكرة الجنيدية الأخطل الأعوج، وأخذ يرقع لعيوبه وخطله وأخطائه. الشيخ الطوسي أساسا هو مشبع بالفكر الناصبي، بالفكر الشافعي، فحين آلت المرجعية للسيد المرتضى درس عند السيد المرتضى، وبعد ذلك آلت المرجعية للشيخ الطوسي. والنجاشي كان معاصرا للطوسي، خففت القضية إلى زمن العلامة. العلامة وجد أن ابن الجنيد هو أفضل من تقدم من العلماء في التحقيق. تلامذة العلامة تلامذته لا أقصد بالمباشرة، كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغير هؤلاء، أطبقوا اتفقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق في جميع الحالات. بينما العلامة تحدث عن مسألة الخلاف والوفاق، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة إلى آخر كلامي. هذه المجموعة من العلماء اعتبرت كلامه ميزانا وانتشر وصار جزءا لا يتجزأ من الثقافة الشيعية، وهذا مثال واحد، ومثل هذا عشرات وعشرات بل مئات على طول التاريخ، منهم في الفقه، منهم في التفسير، منهم في علم العقائد، منهم على مر التاريخ، حتى نشأ هذا المنهج الأبتر مبنيا بجهود علماء ومراجع الشيعة. وهذا مثال بسيط من الأمثلة. لو كنت أريد أن آتيكم بأمثلة أخرى بإمكاني أن آتي بعشرات الأمثلة ومن كتب مراجعنا وعلمائنا. نفس هذه القصة تتكرر على طول الخط منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه الثانية، إلى هذه اللحظة. البناء الذي يبنيه المراجع المعاصرون هو استمرار للبناء الذي بناه المراجع السابقون، وأنتم تلاحظون كيف تبنى الأمور. حين أنتقد ذلك يعتبر ذلك كفرا. بالنسبة للمؤسسة الدينية لا شأن لي بها، لأن مصالح المؤسسة الدينية تقتضي أن يقولوا ذلك. مناصب وأموال وتوريث مرجعيات وزعامات وسلطة وشهرة، مخططات طويلة عريضة وحوائل وتراكيب كثيرة، لذائذ ونساء وأمثال ذلك. الشيعة ما الذي دهاه؟ الشيعة الذي دهاه الصنمية التي عصفت في رؤوسهم وهذه الصنمية مرض نقله إبليس إليهم أيضا إلى الشيعة من السقيفة. فإن أتباع منهجية السقيفة يصنمون الصحابة على كل حال، مع أنهم يعرفون هذا الصحابي سكير وخمير، وهذا الصحابي زنار، وهذا الصحابي كذا وكذا، وهذا الصحابي قتل هذا الصحابي، وهذا الصحابي لعن هذا الصحابي. التاريخ واضح والأحداث واضحة والتفاصيل بينة في كتبهم في مصادرهم، لكن صنمية أعمت أبصارهم وبصائرهم وأصمت أسماعهم وقلوبهم، لا يسمعون لا بآذانهم ولا بقلوبهم، ولا يبصرون لا بأبصارهم ولا ببصائرهم. هذه القضية بنفسها بكل تفاصيلها بكل أجزائها الصغيرة والكبيرة نقلها إبليس فألبسها للشيعة، فتلبست الشيعة بذلك. هذا كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 272، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياك والرئاسة، يخاطب أبا حمزة الثمالي، إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال، يعني أن تسير وراءهم، أن تتابعهم. المراد أن تسير وراءهم، ليس المراد أن تسير وراءهم في الشارع، قد يكون هذا مظهر من المظاهر. وإياك أن تطأ عقاب الرجال، فقلت: جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها. عرف الرئاسة هكذا، بأنه لا يطلب هو الرئاسة والزعامة، وأما أن أطأ عقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي، ثلثا ما في يدي من علم من معرفة، إلا مما وطأت أعقاب الرجال، أذهب وأتابع وأسأل وأتعلم. فقال: ليس حيث تذهب، أنا لا أحدثك عن هذه الجهات، إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة، إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة. هذا بالضبط هو الذي تفعله الشيعة، ينصبون رجالا دون الحجة، ما هم بالإمام الحجة، ويصدقونهم في كل ما يقولون، في كل شيء، يصدقونهم في الفتاوى، يصدقونهم في التحليل السياسي، ولا هم من أهل السياسة ولا خبرة لهم بذلك، أقحموا هكذا إقحاما. تجد المرجع وصل إلى سن 60 إلى 70 ما قرأ في حياته كتابا في السياسة، فكيف يكون سياسيا؟ هل ينام ويستيقظ؟ السياسة علم وفن وممارسة، أما العلم فيحتاج إلى دراسة وقراءة ومتابعة، والسياسة علم متجدد ليس علما جامدا، ليس كعلم النحو، علم متجدد بنظرياته واتجاهاته وآرائه. فلا هم بالمطلعين على علم السياسة، أما فن السياسة فتلك موهبة لا ينالها الإنسان من طريق الدراسة، وإنما من طريق الممارسة للعمل السياسي، بشرط أن يكون ممتلكا لتلك الموهبة. وأما السياسة العملية فذلك شيء آخر موجود على أرض الواقع، أولئك مراجعنا لا خبرة لهم بكل ذلك. الرجل منهم ما فتح مجلة ولا جريدة، أقحمتهم الظروف في السياسة، لا بأس بذلك، لا بأس. لماذا يكون كلامهم في السياسة حجة؟ يصدقونهم في الحلال والحرام، نقبل ذلك، وإن كانت القضية إذا أخذتم بنظر الاعتبار منهجية ابن الجنيد المخالفة لأهل البيت، وكثير من أمثال ابن الجنيد ذابت في حوزاتنا العلمية وفي عملية الاستنباط، وهكذا إذا ذهبنا إلى الشيخ الطوسي فإنه قد جاءنا بالشافعي بلحمه وشحمه ودمه وأذابه في الوسط الشيعي، مثل ما جاءنا ابن الجنيد بفكر أبي حنيفة الذي كنت أتحدث عنه والذي كان يتحدث عنه الشيخ المفيد، إنه فكر أبي حنيفة. فابن الجنيد البغدادي نقل لنا أبا حنيفة وأذابه في الوسط الشيعي، أول من أذابه في الوسط الشيعي سيد المرتضى رحمة الله عليه، ثم العلامة الحلي، وبعده الشهيد الأول والثاني، الشهيد الأول والثاني المحقق الكركي وأضراب هؤلاء، وابن فهد الحلي هم الذين أذابوا فكرة ابن الجنيد الذي هو أساسا فكر أبي حنيفة. وشيخنا الطوسي جاءنا بالشافعي فأذابه في الوسط الشيعي وانتهينا ومشت الأمور وعاش وعيش سعيد. عمي قبلنا بهذا، قبلنا وعلى العين والرأس في عالم السياسة والفكر السياسي. من أين جاءت الخبرة لمراجعنا؟ في تقييم الأشخاص وتقييم المناهج الفكرية من أين جاءت الخبرة له؟ فماذا قال الإمام الصادق؟ إياك إياك أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. هناك موارد صدق المراجع فيها، ولكن هناك موارد كثيرة المراجع لا يصدقون فيها. حينما تقوم الأدلة والحقائق على فساد صهر المرجع أو ابن المرجع، والمرجع يصدر بيانا منه أو من مكتبه برضاه لتوثيق ذلك الصهر أو ذلك الولد أو ذلك الشخص أو ذلك الوكيل، كيف تصدقون ذلك والأدلة والوثائق قائمة على فساد وانحراف وفسق هذا الصهر أو هذا الولد أو ذاك الشخص أو هذا الوكيل؟ لأنه ما عندكم عقول، عقولكم أكلتها الصنمية. هذا هو الذي يحذر منه إمامنا الصادق. يحذر من؟ يحذر عقلية كعقلية أبي حمزة الثمالي. هذا التحذير لأبي حمزة ولي ولكم جميعا. إياك إياك أيها الشيعي أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. في نفس الكتاب إذا نذهب إلى صفحة 283 رواية أخرى على نفس هذا النسق مع إضافة سفيان ابن خالد يقول قال أبو عبد الله يعني إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك حديث عن الهلاك ليس الهلاك المادي الهلاك المعنوي وربما يكون الهلاك المادي بعد الهلاك المعنوي ولكن الحديث هنا عن الهلاك المعنوي فقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه يؤخذ عنه العلم والفكر فقال ليس حيث تذهب إليه أنا لا أتحدث عن هذا لا شأن لي بهذا إنما ذلك أنا أتحدث عن هذا الموضوع إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله هذه الإضافة وتدعو الناس إلى قوله إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله أنا الآن أسأل الحسينيين هذه حسينياتكم التي علقت فيها صور للمرجع سين للمرجع صاد أسألكم جميعا لو أن شخصا انتقد أحد رموزكم هؤلاء هل يبقى له مكان في الحسينية مع أنه حسيني لو انتقد أهل البيت لا بأس تجدون له عذرا لو أساء إلى الإمام الحجة لا بأس ستركعون له الموضوع ولكن إذا انتقد صنمكم إذا انتقد عجلكم هذا الذي نصبتموه عجلا بشريا ماذا ستقولون إن لم تعتدوا علي اعتداء واضحا ويضرب ويهان سوف لن تفسح له مجالا في الحسينية وستحاصرونه ستحاصرونه من كل مكان حتى تخرجوه وتنفرون منه هذا تطبيق لهذه الروايات الرجل انتقد هذا المرجع السؤال المرجع يمكن أن ينتقد أو لا إذا كان الجواب لا يمكن أن ينتقد هو هذا لقد نصبتم رجلا دون الحجة فصدقتموه في كل ما قال لأن كل ما يقول صحيح لا ينتقد ودعوتم الناس إلى قوله بالضبط هو هذا الموجود هذا هو الموجود في حسينياتكم في مساجدكم في مراكزكم هذه هي الصنمية هذه هي الصنمية التي قتلتكم وهذه الصنمية هي التي ستقتلكم إن أدركتم الإمام الحجة أو تقتل أولادكم وأحفادكم لأنكم تورثونهم هذه الصنمية بقصد ومن دون قصد في علم الجينوم الآن صارت هذه القضية معروفة وبأدلة علمية أي خصلة من الخصال المعنوية إذا بقيت في أجيال ثلاثة ستتحول إلى مورث من المورثات ستنتقل في DNA ستتحول إلى جزء من الكروموسومات التي تحمل الصبغة الوراثية ستورث هذه الصنمية ورثتموها عن آبائكم عن أجدادكم، لأن الخصال إما تكون طبيعية يعني موروثة، أو تطبعية بالتطبع نتيجة المعاشر. الصنمية كذلك، البعض منكم صار صنميا بالتطبع بسبب المعاشرة مع الصنمي، والبعض منكم جاءته الصنمية وراثة بالطبع. هذه الصنمية التي تقتلكم الآن، تقتلكم وتهلككم، هلاك هلاك، الإمام يقول هلاك، تقتلكم، هذه هي التي تقتل عقيدتكم الصحيحة. لأن هذا المرجع أنت لست متأكدا من صحة عقيدته، وأنتم تلاحظون كبار المراجع هفواتهم لا تغتفر، هم قد يكونون معذورين، عندهم أعذار، أنتم ما عذركم، ما هو عذركم أنتم؟ الأئمة بيّنوا لكم الطريق، قالوا لكم لا تنصبوا رجلا دون الحجة، لا تنصبوا رجلا دون الحجة. وبعد ذلك تصدقونه في كل ما يقول، اعتمدوا قوله، ولكن لو ارتفع نقد تأكدوا من هذا النقد. من قال بأن هذا المرجع الذي ترجعون إليه يضمن لكم سلامة دينكم؟ من أين جئتم بهذه النتيجة؟ هذا هو منهج الأئمة. هذا المثال، مثال ابن الجنيد، هذا الرجل المخالف للأئمة يمدحونه يذمونه يحيرون في شأنه، ولكن بعد ذلك ذاب في الوسط الشيعي. وثقوا، مثل ابن الجنيد هناك المئات عندنا، المئات، ويمكنني أن أتحدث عنهم واحدا واحدا وآتيكم بالكتب والمصادر على طول التاريخ الشيعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. الآن نحن عندنا مثال معاصر، نحن عاصرناه، محمد حسين فضل الله الآن صار جزءا مقبولا من الواقع الشيعي. في البداية صارت عملية رفض، ولكنها عملية رفض ليست حقيقية، نفس العلماء الذين انتقدوا رجعوا ووقعوا في أحضانه مرة أخرى، وهم يقولون بنفس أقوالهم. القضية كانت موجة شعبية وإعلامية وفيها أبعاد سياسية وغير ذلك، لها كواليسها، الآن صار جزءا من الواقع الشيعي. بعد سنوات سيكون قوله هو القول المقدم، وسيرجع من العلماء. الآن من المراجع حاليا، من المراجع من الدرجة الثانية، ممن يهيئون أنفسهم إلى المرجعية بعد وفاة السيد السيستاني أو وفاة الذي يأتي من بعده، أنا شخصيا أعرف بعض هؤلاء المراجع ممن ارتكسوا في السنوات الأخيرة في فكر السيد محمد حسين فضل الله ارتكاسا شديدا، مع أنهم ما كانوا كذلك، رجعوا يقلبون في أوراقه وكتبه ودفاتره وقالوا إن الرجل كان على حق. وهذا الأمر موجود على طول الخط، ليس في زمان دون زمان. ابن الجنيد أخذته مثالا، بإمكاني أن آتيكم بأمثلة كثيرة جدا حتى في زماننا هذا. القضية ليست محصورة بمحمد حسين فضل الله أبدا. يوجد الكثيرون الكثيرون. فقط أعيد على مسامعكم ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن هذا المرض العضال الخطير: إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. في البداية ماذا قال الإمام لسفيان ابن خالد؟ يا سفيان إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك. الذي يمشي وفقا لهذا البرنامج نهايته الهلاك. الإمام يتحدث عن هلاك الدين، عن الضلال، عن العاقبة السيئة، عن النهاية السوداء. يا سفيان إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك. ثم بعد ذلك يبين له معنى هذا الهلاك ومعنى هذه الرئاسة: أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. بالضبط هذا الأمر هو الذي يقوم به وكلاء المرجعية. هذه وظيفة وكلاء المرجعية، يدعون الناس إلى قوله، إلى تصديق المرجع في كل ما يقول. بالضبط هذا الأمر يقوم به وكلاء المرجعية أولا. وكلاء المرجعية أولا. العاملون في مكاتب المراجع ثانيا. طلبة الحوزة العلمية حين يجوبون هنا وهناك، إن كانوا من المدرسين في الحوزة فهم ينقلون ذلك إلى طلبتهم، أو كانوا يخرجون إلى التبليغ فهم ينقلون ذلك إلى الأماكن التي يبلغون فيها، ينقلون ذلك إلى مدنهم، إلى عوائلهم، إلى أقربائهم. والأخطر خطباء المنبر الحسيني، فهؤلاء منابرهم منتشرة على طول السنة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، هم يقومون بهذا الدور، يدعون الناس إلى قول ذلك المرجع سين أو صاد، ويطلبون من الناس أن يصدقوا في كل ما قال، ويعلمون الناس أن يرفضوا أي انتقاد للمرجع، بل يعلمون الناس هذه القاعدة: إذا سمعتم أحدا ينتقد المرجعية فاعلموا أن هذا الرجل ضال مشبوه، هذا الاتجاه اتجاه منحرف. هكذا يعلمون الناس، بالضبط يعلمون الناس بشكل مغاير ومناقض للذي يحذر منه الإمام الصادق، يعني يقودونكم إلى الهلاك. الإمام يقول: الذي يفعل ذلك فإنه يهلك دينه. هؤلاء يقودونكم إلى الهلاك. طبقوا هذا على الواقع. هذه كلمات الإمام الصادق، المصادر موجودة، تدبروا في معانيها، فكروا هذه المعاني التي قلتها صحيحة أو ليست صحيحة، اقرأوا الحديث، تدبروا في معاني، هل تجدون معنى أدق وأسلم وأوضح وأبين من المعنى الذي ذكرته؟ اتركوا المعنى الذي أنا ذكرته، طبقوا ذلك على الواقع. من الذي يقودكم إلى الهلاك؟ هذا المنهج الذي أطرحه هنا. وما هو منهجي؟ هذا منهج أهل البيت. أم المنهج الذي تعلمكم إياه المؤسسة الدينية الرسمية؟ هذا هو المنهج الأبتر. تعرفون لماذا؟ لأن هذا المنهج يبتر العلاقة فيما بينكم وبين إمام زمانكم، ويخيط لكم علاقة جديدة مع شخص عادي أنتم تضعون له الألقاب. لو تعيشون معه يوما واحدا في بيته ستطلعون على عيوب أنتم أنفسكم الذين تحتقرون أنفسكم أمامه، تجدون أنفسكم أفضل منه لو تعيشون يوما واحدا في بيته. هذا هو الواقع، واقع الحياة. هذا هناك منهجان، هذا منهج جعفر الصادق يقول لكم إياكم إياكم أن تنصبوا رجلا دون الحجة، بعد ذلك تصدقونه في كل ما يقول، بعد ذلك تدعون الناس إلى قوله، وبالضبط هناك جهة تقوم بهذا العمل، هذه الجهة هي المؤسسة الدينية الرسمية، مكاتب المراجع بأولادهم بأصهارهم يقومون بهذا العمل، يدعون الناس إلى قول مرجعهم بهذه الطريقة، بطريقة أن يصدق في كل ما يقول، وإذا ما تعرض الانتقاد فإن الجهة المنتقدة هذه جهة عميلة فاجرة كافرة فاسقة. أدل دليل على ضلال أولئك أنهم ينتقدون المراجع. هذا هلاك. الإمام الصادق يقول إنكم تهلكون دينكم. أي المنهجين تريدون أن تتبعوا؟ هذا منهج أبتر، نحن هنا نتحدث عن ملامح المنهج الأبتر. هذا الملمح ملمح واضح. أي ملمح؟ ملمح الصنمية. أنا أخاطب عقولكم، أنتم الآن شاهدتم مثالا واضحا، ابن الجنيد فقيه شيعي معبأ بالفكر الحنفي، ولاحظتم كيف أن تلميذه والمعاصر له الشيخ المفيد يتحدث عنه. أنا لا أقول الشيخ المفيد معصوم، ولكنني أثق بالشيخ المفيد، أثق بالشيخ المفيد لا بهذا المستوى أن أصدقه في كل ما يقول أبدا. أنا أنتقد الشيخ، أنا أنتقد الشيخ المفيد، ولكن حين ينقل كلاما عن شخص هو يعرفه أصدق كلاما، لأنني لا أتوقع أن الشيخ المفيد يكذب على ابن الجنيد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية حين أراجع ما بقي بأيدينا من فكر ابن الجنيد وأقواله أجد أن أقوال المفيد تنطبق على أرض الواقع 100%، ولكن السيد المرتضى عالم الهدى. حين تقرؤون في تراجم السيد المرتضى يقولون لكم إن الذي لقبه بهذا اللقب أمير المؤمنين. ابحثوا في خلفية هذه القصة، الوزير العباسي رأى مناما، من قال بأن الوزير العباسي كان صادقا؟ ربما كانت عنده غاية من الغايات. الوزير العباسي هكذا ادعى من أنه رأى أمير المؤمنين في المنام وأعطى للمرتضى هذا اللقب. صار معروفا بين الشيعة أن السيد المرتضى لقبه أمير المؤمنين بعلم الهدى، ابحثوا عن أصل القصة ما هي. أحاديث أهل البيت يضرب بها عرض الجدار بسبب قذارات علم الرجال، ومنام يراه وزير ناصبي، يصبح هذا الكلام منقول عن أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن هذا فيه مدح للعلماء. حين يمدح السيد المرتضى يفتح بابا لمدح بقية العلماء والمراجع. تلاحظون كيف يتحرك إبليس وكيف يلعب عليكم ويضحك عليكم. تلاحظون الأمور كيف تسير. سأعود إلى هذه القضية، سأعود إلى السيد المرتضى، وأنا أيضا أجل السيد المرتضى، لكنني أقول نضع كل إنسان في موضعه الطبيعي. هذا الوزير ربما كان صادقا، رأى مناما في أن أمير المؤمنين يسمي المرتضى بعلم الهدى، لربما إبليس هو الذي عبث فيه حتى يعطي إيحاء بأن المرتضى علم الهدى، فما أدخله في ديننا من فكر المعتزلة وما أدخله في ديننا من فكر أبي حنيفة حين أقحم فكر ابن الجنيد، هذا من الهدى، علم الهدى. هذا الاسم يعطي إيحاءات. أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، أنا أتحدث عن حقائق. السيد المرتضى أقحم ابن الجنيد في واقعنا الشيعي، وهكذا شيئا فشيئا حتى ذاب ابن الجنيد. الآن لو تبحث عن أقوال ابن الجنيد في الفقه المعاصر إنها أقوال ذابت. حين تبحث عن منهجية الشافعي التي أقحمها الشيخ الطوسي صارت هي المنهجية الواقعية ولا يوجد غيرها. ويؤتى بحديث أهل البيت فيفهم ويوظف وفقا لهذه المنهجية. هكذا تتم عملية استنباط الأحكام الشرعية، وهكذا يفعل علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول وعلم الكلام بهذه الطريقة. ما هذه الوقائع والحقائق موجودة أمامكم. فأي المنهجين هو المنهج الأقرب إلى آل محمد؟ بل هو منهجهم، هذا هو المنهج. هذا المنهج الآن بالضبط بالضبط يعاكس المنهج الذي تطرحه المؤسسة الدينية. الإمام الصادق يقول الهلاك أين؟ الهلاك هنا، أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. المؤسسة الدينية ماذا تقول؟ أي انتقاد يوجه للمرجعية هذا من جهات عميلة مشبوهة. الاستعمار الغربي أحس بخطورة المرجعية فكلف هؤلاء الناس كي ينتقدوا المرجعية. هذا الكلام منطقي ينسجم مع حديث الإمام الصادق أو لا ينسجم؟ لكن حين نقول إن إبليس هو الذي عبث بالمرجعية فحولها إلى هذه الصيغة، هذا الكلام ينسجم مع منطق آل محمد أو لا؟ مع منطق القرآن أو لا؟ أي الكلامين ينسجم؟ أهل البيت هكذا يتحدثون، القرآن هكذا يتحدث، إبليس مسلط على الناس ويعبث بهم، وخصوصا الذين لهم تأثير على المجتمع. صنفان من أمتي، إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة. من هم الأمراء والعلماء؟ الأمراء والفقهاء. الشغل الشاغل لإبليس هذان الصنفان، يشتغل على الأمراء والعلماء، وكل واحد له برامجه، كل واحد له المخططات التي تتناسب والأوضاع التي يعيش فيها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي. هذه الطبعة هي طبعة معروفة، المطبعة اعتماد تصحيح العلامة المصطفوي 2004 ميلادي. رقم الحديث 24 عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر. إلا ثلاثة نفر أو نفر. سلمان وأبو ذر والمقداد. قال: قلت: فعمار. الحديث عن واقعة السقيفة، شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ ارتد الناس، ارتدوا عن دينهم، إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد. قال: قلت: من الذي يقول؟ أبو بكر الحضرمي. قال: قلت: فعمار. عمار أين؟ قال: قد كان جاض جيضة ثم رجع. جاض جيضة يعني انحرف شيئا ما، مال عن الطريق. بأي حساب؟ بحساب عمار. قال: قد كان جاض جيضة ثم رجع. ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. لذلك هناك رواية: ما بقي أحد إلا وقد جال جولة، يعني جال قلبه جولة، إلا المقداد بن الأسود، فإن قلبه كان مثل زبر الحديد. ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض. إن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم، لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا. فلبب، لبب يعني قيد بسبب هذه العقيدة، فلبب ووجئت عنقه حتى تركت كالسلقة، ويبدو كالسلعة، النسخة الأصح كالسلعة. وجئت يعني ضربت ضربا شديدا حتى سلخ الجلد يعني. فمر به أمير المؤمنين فقال له: يا أبا عبد الله، أبو عبد الله كنية سلمان، هذا من ذاك بايع فبايع، هذا الضرب من ذاك، من ذاك الشعور الذي طرأ في قلبك. وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت، متى؟ في زمان عثمان. فأمره أمير المؤمنين بالسكوت، ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم، فأبى إلا أن يتكلم. فمر به عثمان فأمر به، فجرى ما جرى على أبي ذر. ومقداد الذي مدح عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال رسول الله: يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر. يا مقداد، لو عرض علمك على سلمان لكفر. يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر. إذن ما من أحد حتى هؤلاء سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وأضراب هؤلاء الذين لا يصل مراجعنا وعلماؤنا إلى ذرة تراب في أحذيته، هؤلاء هكذا تكلم عنهم الآن. لا يوجد كامل، الكامل فقط الحجة بن الحسن. تريدون أن تعرفوا دينكم؟ اعرفوا دينكم من مناهج آل محمد، هذا هو منهج آل محمد، هذا هو حديث آل محمد، وهذا نموذج. أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل الروايات، هذا نموذج واضح، هذا الكلام هو هو الذي مر علينا. إياك أن تنصب رجلا دون الحج، إياك، يعني حتى هؤلاء إياك أن تنصبه. يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر. يا مقداد، لو عرض علمك على سلمان لكفر. حتى هؤلاء لا تستطيع أن تنصبهم دون الحجة وأن تصدقهم في كل ما يقولون. قد يكونون صادقين ولكن بحسبهم، هذا هو حد علمهم. هؤلاء من أهل الحقائق، فما بالك بعلمائنا الذين لا يملكون علما حقيقيا، كل ما عندهم ظنون واحتمالات، وهذه الظنون والاحتمالات بنيت على قواعد جاءتنا من ابن الجنيد وأمثال ابن الجنيد، التي جاء بها من أبي حنيفة، والطوسي جاء بها من الشافعي، وهكذا بني ديننا. ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيشه؟ إذا كان هؤلاء أصحاب الحقائق أصحاب البصائر، هذا حالهم. تريدون أن تعرفوا دينكم؟ أعرفوا دينكم من مناهج آل محمد. ولذلك صاحب الأمر حين أرجعكم، أرجعكم إلى من؟ ارجعوا إلى رواة حديثنا، ما زالوا يروون حديثنا، أنتم ارجعوا إليهم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذا انقطعوا عن حديثنا لا حجية لهم. هذا المرجع إذا كان ينتقص من فاطمة له حجية. هؤلاء العلماء الذين يسيئون إلى فاطمة لهم حجية، ينطبق عليهم هذا الوصف أنهم رواة حديث أهل البيت، أم إنهم رواة أحاديث إبليس هؤلاء؟ أنتم قولوا لي ماذا تقولون، ما هي هذه الحقائق أمامكم؟ هذه الحلقات الطويلة التي مرت علينا، وواضح جدا كيف أن المؤسسة الدينية تنتقص من فاطمة وتظلم فاطمة. هذه المؤسسة الدينية التي تفعل هكذا مع فاطمة، هل ينطبق عليها هذا الوصف أنهم رواة حديث أهل البيت؟ كيف يروون حديث أهل البيت وهم ينتقصون من فاطمة؟ على الأقل في هذه الجهة، في جهة العقيدة، فلنقل إنهم رواة حديث أهل البيت، فلنقل هكذا فرضا في أحكام الطهارات والنجاسات، لكن في العقيدة والفكر وفي سائر الموارد الأخرى ما هم برواة حديث أهل البيت، إنهم رواة حديث إبليس. هؤلاء حجة إبليس على الناس، وإبليس حجة عليهم. ما هؤلاء حجة عن الحجة ابن الحسن؟ لو كانوا حجة عن الحجة ابن الحسن لأساءوا إلى فاطمة بهذه الصورة. أجيبوني، أنتم أجيبوني، ماذا تقولون؟ ما عندكم جواب، جوابكم أن تشتموني. اشتموني ليس مؤمنا. أجيبوا على هذه الحقائق، إذا كنتم رجال أجيبوا. كل هذه البراهين والأدلة والوقائع التي وضعتها بين أيديكم، النتيجة المؤسسة الدينية تسيء إلى فاطمة. وإلى الآن ما تحدثت عن كل شيء، الحلقات القادمة مشبعة بالكثير. ستجدون أن المؤسسة الدينية تحارب وتقضي على جميع الأدلة التي تثبت موقعية فاطمة في العقيدة الشيعية، نفس الدور الذي قام به عمر بتمزيق صك فدك، ولكن ما تقوم به المؤسسة الدينية ألعن وألعن. ذلك صك لأرض، أما هؤلاء الفقهاء والمراجع والعلماء، هؤلاء يمزقون الأدلة التي تثبت موقع فاطمة في منظومة العقيدة الشيعية. سيأتينا البحث، ستأتينا. أيهما أخطر؟ أنا أسألكم، عمر حين مزق الصك، أم مراجعنا حين يمزقون الأدلة ويرمون بها في سلة المهملات بسبب قذارات علم الرجال؟ من هو الأخطر؟ أنا أسألكم. وقت البرنامج انتهى، والحديث طويل طويل، لكنني أذكركم فقط، أذكركم فقط ماذا يقول إمامنا الصادق. إمامنا الصادق يقول: اعرفوا، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. هذا القانون، اعرفوا، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. وماذا يقول أيضا إمامنا الهادي حين كتب إليه أولاد ما هوي؟ يسألونه هذا السؤال: عمن نأخذ معالم ديننا؟ الأول كتب له: عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا نفس السؤال: عمن آخذ معالم ديني؟ الإمام كتب إليهما فهمت ما ذكرتما. أنا فهمت ماذا تريدان، فاصمدا في دينكما، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا هو منهج آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقية الحديث في ملامح المنهج الأبتر تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. ملتقانا غدا على نفس هذه الشاشة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.